بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أيضا من المعمارات التي ذكرت هو قول اللغوي، وأن قول اللغوي هل هو حجة يرجع إليه ويعمل به؟ طبعا قول اللغوي يرجع إليه في معرفة معاني الكلمات، معاني الألفاظ الواردة في اللغة، المعاني التي يتحقق من خلالها الظهور اللفظي في معنى من المعاني. لأنه ذكرنا سابقا أن الدلالة التصورية تنشأ من خلال الأنس الذهني الحاصل، أو هذا الأنس الذهني بتعبير المرحوم السيد الخوري، الأنس الذهني الحاصل من كثرة الاستعمال، الحاصل من معرفة معاني هذه الكلمات، أو بتعبير الآخرين معرفة الوضع، معرفة المعنى الموضوع له. ومن دون معرفة المعنى الموضوع له لا يمكن تحقق الظهور، وإنما يكون الكلام مجملا. خب كيف تعرف المعنى الموضوع له؟ يكون من خلال المراجعة، مراجعة أقوال اللغويين أهل اللغة الذين كتبوا لمعنى معين، كتبوا في معاني الكلمات. تارة لا حاجة له، لأنك أنت تعرف هذا المعنى، وما يظهر من معنى من المعاني أنت واضح بالنسبة إليك ويظهر لك هذا المعنى، فحينئذ يكون هذا المعنى ويكون هذا الظهور هو حجة. أما في حالة عدم المعرفة المعنى، حينئذ هل يمكن أن نشخص الظاهر من خلال قول اللغوي، ويكون قول اللغوي هو الحجة في تشخيص هذا الظاهر؟ لأن اللغوي يعطينا المعنى، وعندما يعطينا المعنى يكون هذا المعنى هو الظاهر. فهل يمكن تشخيص الظاهر من قول اللغوي فيكون قول اللغوي هو حجة علينا أم لا؟ لذلك وقع بين الأصوليين الحديث في حجية قول اللغوي. هل قول اللغوي يعتبر من أهل الخبرة أو يعتبر من أهل الشهادة، يشهد بأن هذا اللفظ له معنى معين فلذلك يرجعون إليه؟ البعض لذلك ذكروا عدة وجوه في اعتبار قول اللغوي. الوجه الأول الذي ذكره هو أن اللغوي هو من أهل الخبرة، من أهل الخبرة، وأهل الخبرة هناك سيرة عقلائية في الرجوع إليهم عند الشك. أهل الخبرة في كل مجال من المجالات، في مسائل التقييم يرجع إلى أهل الخبرة، في المسائل التي يحتاج فيها إلى تشخيص المرض يرجع إلى الطبيب من أهل الخبرة، في المسائل التي تحتاج إلى تقويم دار، في مسائل التقويم عموما التي يحصل فيها الشك في قيمة سلعة من السلع ترجع إلى التجار وأصحاب العمل الذين يعملون في هذا المجال. هذا شلون قيمه؟ هذه الدار شلون قيمها؟ هذه السبحة شلون قيمها؟ هذا الكتاب شلون قيمه؟ وغيره. فتعود إلى أهل الخبرة مخطوط، شوف هذا المخطوط كم قيمته، لمن ترجع؟ ترجع إلى أهل الخبرة بالمخطوطات. ففي كل مجال من مجالات هناك سيرة العقلائية على الرجوع إلى أهل الخبرة فيه، من باب رجوع الجاهل إلى العالم. خب الآن هناك جهل في معنى معين، وليس هناك ظهور منعقد لدى هذا المكلف ولا لدى هذا الشخص. فعندما يريد معرفة هذا المعنى لمن يرجع؟ يرجع للغوي باعتبار أهل الخبرة عند مطالسة وعند نوع من المعرفة بهذه الأمور، فحينئذ يرجع إليه معرفة معنى من المعاني وظهور من الظهورات، فحينئذ يرجع إليه. زين، أهل الخبرة هل يشترط فيهم شروط أخرى كاشتراط العدالة مثلا؟ أن اشترط العدالة في أهل الخبرة، يقول بعض الأحيان أهل الخبرة يشترط فيهم هذا الشرط ويشترط فيهم شرط العدالة، كما في رجوع الجاهل للعالم في المحكمة الشرعية. في رجوع الجاهل العالم لأحكام الشرعية يجب أن يكون المجتهد عادلا. فهل يشترط في أهل الخبرة في اللغوي أن يكون عادلا؟ نقول ذاك دليل خاص. رجوع إلى أهل الخبرة لا يشترط فيه العدالة، وإنما إذا كان في بعض الموارد اشترطت العدالة فذلك دليل خاص وجد في هذا الرجوع في مسألة من المسائل في الأحكام الشرعية مثلا. لذلك يجب الرجوع إلى من يطمئن إلى صدقه، أهل الخبرة الذين يطمئن إلى صدقهم عدم كذبهم، بحيث يحصل هناك نوع من الوثوق بقولهم وبتقييمهم وبتشخيصهم. هذا ما ذكره ما ذكروه في الرجوع إلى أهل الخبرة، لكنه كان محل إشكال ومحل تأمل. محل تأمل أن الرجوع إلى اللغوي هل بسبب كونه من أهل الخبرة؟ لو بسبب كون اطلاعه على اللغة العربية وعلى استخدامات العرب، فعندما ينقل لنا لفظا له معنى يقول أنا سمعتهم، أنا شاهدتهم يقولونها ويعتبرون هذا اللفظ له هذا المعنى. يعني هل يقول بأن اللغوي عندما ينقل لنا معاني كلماتهم هل ينقلها بسبب حدس قام به وجهد ذهني قام به في التفرقة ما بين الآراء المختلفة؟ لو لا، هو قاعد ينقلنا شهادات حسية، اجراح دخل في بين العرب بين القبائل العربية وشاف هذول شلون يحجون، وشاف معاني الكلمات التي سمعها منها فألفها وكتبها. بمعنى آخر أن أهل الخبرة عندما يرجع إليهم يرجع إليهم في تشخيصاتهم التي يطلق عليها أنها تشخيص، أنها يرجع إلى حدسهم، إلى تفكيرهم، إلى مفاضلتهم. لما يجي يقيم بيت معين يجي يقيم طبق لرؤية فكرية يقوم به ببناء هذا البيت، بقيمة هذا البيت أو بأي شيء آخر، فما قاعد ينقل لنا مشاهدات. أما اللغوي عندما ينقل لنا لا ينقل لنا عن حدس، وإنما ينقل لنا عن حس مشاهداته وسماعاته من العرب في معاني الألفاظ وما تؤديه من وما لها من ظهور. فليس المقام مقام تشخيص حدسي ورجوع إلى حدس هذا الشخص، والرجوع إلى أهل الخبرة هو من باب الحدس، من باب أخذ بحدسهم. لذلك بالشرط أن يكون موثوقا يطمئن إلى قوله، يطمئن إلى فكره وإلى قوله. فلذلك المناقشة الأولى يقول هذه المناقشة الصغروية أنه أن أهل أن هذا أن هذا أن هذا اللغوي هل يعتبر من أهل الخبرة، ونقله هل يعتبر عندما يعطي معنى من المعاني هل يكون عن حدس أم يكون إخبارا حسيا؟ يقول بأنه يكون إخبارا حسيا، فحينئذ لا يكون هو من أهل الخبرة في تشخيص ظواهر الكلمات. هذا أولا. ثانيا سلمنا أن هذا اللغوي من أهل الخبرة، هنا عندما نعود إلى كونه من أهل الخبرة هل اللغوي عندما ينقل لنا كلمة ويقول لنا هذا معناها، يقول هذا المعنى الموضوع له، أم هو في الواقع ينقل لنا استعمالات اللغة، استعمالت هذه الكلمة، يعني يقول هذه الكلمة استعملت في كذا 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 وينقل لنا استعمالاتها ولا ينقل لنا المعنى الموضوع له. إحنا عندما نرجع إلى قول اللغوي نرجع له لتشخيص ماذا؟ لتشخيص الموضوع، لتشخيص الموضوع له هذه الكلمة. إذا رجعنا إلى هذه إلى كتب أهل اللغة نجد أنهم يذكرون باللفظ 10 معاني، هذا المعنى هذا المعنى هذا المعنى هذا المعنى. فحينئذ لابد أن نقول بأن كل الألفاظ راح تكون مشتركة، لأن كل الألفاظ لو قلنا هذه المعاني كلها موضوعة له، فراح يصير عندنا كل الألفاظ هي مشتركة، في حين الأمر ليس كذلك، أنه ألفاظ لها معنى وهناك ألفاظ مشتركة لها عدة معاني، وضعت لعدة معاني. فعندما يذكر عدة معاني لا يقول أنها وضعت لهذه المعاني الأربعة، وإنما يذكر لنا استعمالات العرب هذا اللفظ في هذه المعاني الأربعة. وإذا قلنا بأنه هذه كلها موضوعة له، معناه أن كلها كل الألفاظ تكون مشتركة، في حين الأمر ليس كذلك، أن الألفاظ مشتركة وعند الألفاظ ليست مشتركة، ما في اشتراك، وإنما تطلق على معنى واحد. فحينئذ اللغوي لا يذكر المعاني الموضوعة له، وإنما يذكر استعمالات هذه الألفاظ والاستعمال المعاني المستعملة بها هذا اللفظ. وحينئذ لا يفيدنا ولا ينفعنا الرجوع إلى اللغوي في تشخيص ظواهر الألفاظ ومعاني الكلمات. فإذا المناقشة الأولى، الوجه الأول الذي ذكر أن اللغوي من أهل الخبرة ويرجع إليه في معرفة معاني الكلمات وظهور الألفاظ، هذا نوقش فيه بأن اللغوي ليس من أهل الخبرة، وإنما ينقل عن حس، هو شاهد حسي، وينقل لنا عن شهاداته باستعمالات هذه الكلمة أو الألفاظ. الوجه الثاني أن اللغوي لا ينقل لنا المعاني الموضوعة له، وإنما ينقل لنا استعمالات هذه الكلمة، والاستعمالات متعددة. فإحنا نظل أي معنى هو الظاهر؟ الظهور هو المعنى الموضوع له، وليس المعاني المستعملة فيه. هذا الوجه الأول الذي ذكره. الوجه الثاني الذي ذكره هو الإجماع، اتفاق الأعلام، اتفاق الأعلام في جميع الأعصار على الرجوع إلى قول اللغوي، وأنهم يرجعون إلى قول اللغوي في كل مواردهم التي يختلفون بها، عندما يذكرون يناقشون شيء في آيات قرآنية في روايات، فإنما يستشهدون بأقوال اللغات اللغويين ويأتون بآرائهم في معاني هذه الكلمات وفي معاني المفردات. وهذا معناه، والإجماع هو حجة، فهناك إجماع من العلماء على الرجوع إلى قول اللغوي، والإجماع هو حجة. هذا الدليل بالوجه الثاني. المناقشة في هذا الوجه هو أن هذا الإجماع، هل هي إجماع قولي أم إجماع عملي؟ يعني منين حصلنا هذا الإجماع؟ هل من فتوى أفتوها أم من خلال عمل قاموا به؟ يعني تارة نقول أفتوا بهذه الفتوى وقالوا بحجية قول اللغوي، وأن قول اللغوي هو حجة علينا فيما، وأننا نرجع إلى قول اللغوي في ذلك. لا، إجماعهم هذا حصلناه من خلال عمل ومن خلال عملهم يستشهدون بقول اللغوي. أما إذا كان الإجماع من خلال فتواهم فهذا غير متحقق، باعتبار أن الكثير منهم لم يتعرض لهذه المسألة، يعني لم يتعرض في مسائل علم الأصول أن قول اللغوي حجة أو ليس بحجة، فهو ليست إجماع فتوائي من خلال الفتوى، وإنما نحصل على هذا الإجماع من خلال تتبعنا لكيفية استدلالهم، كيف يستدلون، كيف يرجعون إلى معاني الألفاظ، كيف يستخرجونها، نجدهم يرجعون ويستشهدون بقول اللغوي. فحين ذاك هذا الإجماع هو إجماع عملي منهم، وليس إجماعا فتوائيا قوليا بأنهم أفتوا بالرجوع إلى قول اللغوي. يقول هذا أيضا محل كلام، باعتبار أننا لا نعلم أنهم عندما رجعوا إلى قول اللغوي هو لحجية قول اللغوي، لو أنه صار اطمئنان، هذا الاطمئنان المنسوب اللغويين اتفقوا على معنى، يصير عندي اطمئنان بأن هذا اللفظ له هذا المعنى، والاطمئنان هو حجة. سبب الاطمئنان والذي دعا إلى تحقق الاطمئنان هي أقوال اللغويين، وليس من باب، من ندري أنه من باب أن اللغويين أن اللغويين قولهم حجة هم أخذوا به، لولا اتفاق اللغويين على معنى صار عندهم ماذا؟ اطمئنان بأن هذا اللفظ له هذا المعنى، والاطمئنان هو بحد ذاته هو حجة. هسه الاطمئنان من الحصل، الاطمئنان حصل من اتفاق اللغويين على معنى معين، لكن ليس هذا يؤدي، يعني معقد الإجماع ليس هو قول اللغوي، وإنما سبب الإجماع تحقق بسبب الوثوق والاطمئنان الذي حصل إليهم. هذا الوثوق والاطمئنان الذي حصل له الاطمئنان الحاصل، هذا الاطمئنان هو الذي يكون حجة، وليس الحجية لقول اللغوي. هذا المناقشة التي يذكر في هذا الإجماع العملي، وأيضا مناقشة كبروية أن الإجماع يكون حجة إذا كان كاشفا عن قول المعصوم. إذا كان كاشفا هذا الإجماع عن قول المعصوم حينئذ يكون حجة، أما إذا كان سبب فتواهم أو سبب عملهم هو تحصيل وثوق الاطمئنان، أو أن يكون الإجماع مدركيا أنه يرجع إلى أهل يرجع إلى اللغوي من باب أهل الخبرة، أو كان استدلاله بحجية قول اللغوي كما يأتي في الدليل الثالث وهو دليل الانسداد. فحين إذا كان الإجماع إجماع مدركي، فهذا الإجماع المدركي لا يكون حجة ولا يكون كاشفا عن قول المعصوم. الإجماع الذي يكون كاشفا عن قول المعصوم هو الإجماع الذي يكون خاليا من الدليل، أكو فتوى عندهم، هذه الفتوى التي تحققت عندهم عندما نرى هناك إجماع بينهم على فتوى معينة نقول ولا يوجد دليل ظاهر أمامنا، حينئذ نقول أن هذا الإجماع يكون حجة، هذا الإجماع يكون حجة من هذه الجهة، لا يوجد دليل ظاهر، فنقول حينئذ هذا قد تكون هي رعاية المعصوم لهم، واطلعوا على أدلة لم نتصل إليها لم نطلع عليها، فحينئذ اتفقت آراءهم على شيء معين، فهذا الإجماع بهذا الشكل يكون حجة. أما إذا كان مدركيا، وإحنا رح نشوف المدرك، إذا كان بدليل أن هذه الفتوى التي صدرت منهم أو هذا العمل الذي صدر منهم إنما صدر منهم بسبب الاطمئنان الحاصل لديهم، أو بسبب أن أهل النقل اللغوي يعتبرونهم من أهل الخبرة أو البعض وأصدروا هذه الفتوى وهذا العمل، في حينئذ يكون هذا الإجماع إجماعا مدركيا ولا يتصف بالحجية. هذا الدليل والوجه الثاني. الوجه الثالث هو دليل الانسداد. دليل الانسداد يقول احنا ما نقول انسداد في الأحكام الشرعية، انسداد في باب العلم باللغات، أنه العلم باللغات وأن يكون هذه اللغة نعلم بها، حينئذ معرفة معاني الألفاظ، معرفة معاني الألفاظ إما بأنني لا إحاطة لي وجاهل بأصل المعنى اللغوي أو جاهل بخصوصياته، قد أصل المعنى اللغوي واضح لكن خصوصياته شنو؟ خصوصيات هذا المعنى، سعة المعنى، ضيق المعنى، الصعيد يطلق على شنو؟ مطلق وجه الأرض، بعض وجه الأرض، فقط التراب، أدري أنه بهذه النواحي بهذه الجهات، لكن سعة المعنى وضيقه لا أعلمه. فهنا ينسد باب العلم في تحصيل معاني الألفاظ ومعاني المفردات، ما ممكن، ما عندي طريق إلى معرفتها، فلو ما كنت لها طريق معرفتها حينئذ ينفتح باب الظن الحاصل من قول اللغوي، وأن الظن الحاصل من قول اللغوي هو الذي يكون حجة، لأن ما عندي طريق إلى معرفة المعاني إلا قول اللغوي، فينسد باب معرفة معاني الألفاظ أو معرفة مع خصوصيات تلك المعاني، قد أصل معنى أدري به لكن سعة المعنى وضيق المعنى ما عندي علم به، فحين لما ما عندي علم بها أرجع للغوي لتشخيصي أن الموضوع له معنى الوسيع أو المعنى الضيق. فلما ينسد باب العلم ما عندي باب علم، ولم يجعل لي الشارع طريقا معينا لتحصيل معاد المفردات، لا يوجد أمامي إلا أن أخذ بما يقوله اللغوي، لأنه يكون هذا هو يكون القول اللغوي سببا في حصول الظن، وهذا الظن هو الذي يكون حجة. فإذا الدليل الذي يستدل به هذا هو الوجه الثالث الذي يستدل به، هو باب الانسداد الصغير. إنما سمي صغير لأنه متعلق باللغات، ما متعلق بانفتاح باب العلم. انفتاح باب العلم بالأحكام الشرعية، أكو روايات، أكو طرق خاصة، أكو ظنون خاصة اعتبرها الشارع. في حين انفتاح باب العلم بالأحكام الشرعية، أو انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية، هذاك على كتر. هنا عندنا وين؟ انسداد الصغير، يعني انسداد في معرفة المعاني ومعرفة انسداده، حجمه ومساحته، عفوا مساحته ونطاقه هو معرفة اللغة ومعرفة معاني المفردات. هذا الذي ذكر أيضا، يقول بأنه أيضا محل كلام وجهه لأنه هذا الانسداد لا أثر له. يقول نحن نسلم بأننا ليس لدينا علم بجميع المعاني، أو قد تكون بعض المعاني لا نعلم بمفرد، لا نعلم بحدودها وسعتها وضيقها. لكن هذا الانسداد كم له تأثير في الأحكام الشرعية، كم له تأثير في معرفة الحكم الشرعي، كم له تأثير في معرفة المورد اللي احنا به. نحن غرضنا من المقام تحصيل العلم بالأحكام الشرعية، وتحصيل العلم بالأحكام الشرعية ومعرفتها يكون من خلال قول اللغوي، ويكون من خلال حجية قول اللغوي حتى نعرف هذه الظهورات. حينئذ إما أن نكون انفتاحيين في باب الأحكام الشرعية، وإما أن نكون انسداديين في باب الأحكام الشرعية. إذا قلنا أنه نحن انفتاحيين في باب الأحكام الشرعية، معناه أن الأحكام الشرعية يوجد هناك طرق لمعرفتها، وهو الظنون الخاصة وباب العلم أو العلمي الذي ينفتح في باب الأحكام الشرعية. وإما أن نقول انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية، فإذا قلنا بانسداد بانفتاح باب العلم، زين، انسداد اللغوي ايش راح يأثر؟ وين يأثر؟ ايش راح يأثر الانسداد اللغوي في عدم المعرفة، يعني في وجوب التيمم؟ هل راح يؤثر في وجوب التيمم؟ هل راح نقول أن التيمم كذا؟ مع انفتاح باب العلم لا أثر للانسداد في باب اللغات، ومع انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية الذي يقول أن كل ظن حجة، حينئذ أيضا لا أثر للمعرفة العلم باللغات أو انسدادها، لأن باب الانسداد باب الأحكام يجعل أن الظن بالحكم الشرعي هو حجة. الظن بالحكم الشرعي هو حجة من أي طريق حصل هذا الظن فرضا، لأنه تؤدي إلى حجية مطلق الظن. فمع صوب مع انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية، باب العلم والعلمي يؤدي إلى حجية مطلق الظن. فحينئذ ما راح يكون هناك أثر لا لانسداد باب العلم باللغات ولا لانفتاح باب العلم باللغات. ومع انفتاح باب العلم بالأحكام الشرعية والباب العلمي، حينئذ لا يكون هناك أثر لانسداد باب العلم باللغات. فلذلك يقول بأن هذا الاستدلال الذي ذكر فيه كدليل الانسداد الصغير لبيان أو لتوجيه حجية القول اللغوي، هذا غير تام. البعض حاول أن يوجه هذا الاستدلال ويأتي بصيغة لدليل الانسداد بصيغة تكون مقبولة. حاصل هذه الصيغة هو أن هناك علم بوجود تكاليف إلزامية ألزمها الشارع لنا. يقول إحنا في الانسداد العادي، في كل في عندما نبحث في انسداد باب الأحكام الشرعية وعدمها، ننطلق من وجود تكاليف إلزامية، وأن الشارع هناك كلفنا بأحكام إلزامية، وهذه الأحكام الإلزامية سواء كانت وجوب أو حرمة، هذه تشتغل بها ذمتنا، ويجب أن نخرج عن هذا الاشتغال، ويجب أن نخرج عن هذا الاشتغال. زين، الخروج، وهناك علم إجمالي لنا بهذه الأحكام الشرعية الإلزامية، هل نجري البراءة في أطراف هذا العلم الإجمالي؟ عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية، إحدى الطرق أن نجري البراءة، أنا لا أعلم بثبوت هذا الحكم فأجري البراءة. جريان البراءة في أطراف ذلك العلم الإجمالي يقولون أنه ممنوع. لماذا؟ يقول لأنه يلزم محذورين. المحذور الأول هو الخروج عن الدين، والخروج عن الهيئة التي تكون في الدين، والخروج عن الزي والأحكام الشرعية التي جاء بها الدين. يعني مثلا أنا عندي يضرب مثال في الصلاة، يقول أصل الصلاة هناك علم بها، أصل 4 ركعات هناك علم بها، لكن لما أشك في التكاليف والواجبات التي تكون في أركان الصلاة، في أجزاء الصلاة مثلا، وأريد أن أعمل البراءة في كلها، راح تطلع عندي الصلاة بشكل ثاني، راح يصير هناك خروج عن الدين وخروج عن حقيقة تلك العبادات والمعاملات التي أمرنا بها الشارع وأجاز لنا بها الشارع. إجراء البراءة دائما في تلك الموارد يؤدي إلى خروج بصيغة جديدة جدا للدين. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني الذي يأتي في إجراء البراءة في أطراف العلم الإجمالي هو لزوم المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال. أنا عندي تكليف إجمالي يدور بين هذه، أجل البراءة في هذه 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 كلها، إيش راح يصير؟ راح يصير حينئذ مخالفة قطعية لهذا المعلوم بالإجمال. فإجراء البراءة وجريان البراءة يلزم منه هذين المحذورين، محذور في الخروج عن الدين، ومحذور لزوم المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال. فلذلك يقول بأن البراءة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي. خب، إذا أجينا للإنسداد في باب اللغة، والإنسداد الحاصل في أبواب في باب اللغة، وأردنا إجراء البراءة، أردنا إجراء البراءة في الموضوعات التكاليف الشرعية التي وردت فيها ألفاظ، التكاليف الشرعية وردت بألفاظ باعتبار في الكتاب والسنة، أوامر النواهي والأوامر التي وردت في لسان الشارع، هذه اللي وردت في لسان الشارع احنا نريد نجري البراءة باعتبار شنو؟ باعتبار فيها المعاني، وهذه المعاني غير واضحة لنا، ونحتاج إلى طريق لمعرفة هذه الألفاظ. طريقنا شنو هو؟ طريقتنا في هذه الألفاظ هو الرجوع علما إلى أهل اللغة. فإذا قلنا أن الرجوع إلى اللغة ما ألفت حجية، فإيش راح نجري؟ راح نجري الأصول النافية في أطراف المعلوم بالإجمال نتيجة جهلنا بالمعاني. طب هذا إيش راح ينتج لنا؟ هل راح ينتج لنا خروج عن الدين؟ يعني هل الجهل ببعض المعاني يوجب الخروج عن الدين وتأتي بصيغة جديدة للدين؟ يقول لا، لأن نفترض أن أكو جهل في كل الأمور، ما نفترض أن كل المعاني مجهولة لدينا، نفترض أكو معاني معلومة وهي كثيرة، وأكو بعض المعاني تكون مجهولة وبها كلام. حينئذ هناك تكاليف كثيرة راح يمكن امتثالها، فما راح يؤدي إلى من؟ ما راح يؤدي إلى خروج عن الدين والخروج عن التزيي بالدين، باعتبار أن هذه الصيغة الموجودة هي صيغة المعلومة. لكن يقول ماذا؟ يقول هناك محذور آخر هو المخالفة القطعية للتكاليف التي تتوقف معرفتها على معرفة موضوعاتها. يقول إحنا الخروج عن الدين كشيء كلي، هذا المحذور ما يجري عندما نجي الأصول المؤمنة في محل كلامه. محل كلامنا راح يكون في أحكام معينة، هذه الأحكام المعينة عندنا جهل في موضوعاتها. زين، في هذا الجهل في الموضوعات حينئذ شو راح يصير؟ نجي الأصول المؤمنة فيها، لأن عندنا يعني نفترض هكذا، العلم الإجمالي راح ينحل إلى موارد نعلم موضوعاتها بالتأكيد. إجينا الموارد الأخرى التي لها مواضيع التي تحت فيها تكاليف إلزامية، وهذه التكاليف الإلزامية من أجل تشخيصها نحتاج إلى معرفة موضوعاتها. فإذا أجرينا الأصول المؤمنة بها، ما عدا غير هذا العلم الإجمالي، أجرينا الأصول المؤمنة بها راح تكون مخالفة قطعية للمعلوم بالإجمال في هذه الدائرة، في هذه الدائرة التي موضوعاتها نجهل نجهل معناها، راح إجراء الأصول المؤمنة راح يؤدي إلى المخالفة القطعية. فلاحظ المستدل عندما استدل بدليل الانسداد ما استدل من خلال التكاليف ومن خلال الأحكام الشرعية، إجا حاول الانسداد في نفس هذه الألفاظ، فقال أن هذا الانسداد ما يكون مؤثر لا في حال الانفتاح ولا في حال الانسداد. إجا هذا الذي أصاغر هذا الدليل مرة أخرى، صاغه بماذا؟ صاغه بأن هناك تكاليف إلزامية معلومة بالإجمال في ضمن هذه الدائرة، وهي دائرة التكاليف التي موضوعاتها معانيها مجهولة. إجراء الأصول المؤمنة في نفي هذه التكاليف سوف يؤدي إلى مخالفة القطعية، فلذلك يحصل ماذا؟ والمخالفة القطعية باطلة لا غير جائزة، فحينئذ يجب تحصيل الظن الضعيف، وهذا يؤدي إلى حجية مطلق الظن. لاحظ في صيغات الانسداد والنكتة التي انطلق منها هذا الذي أراد أن يستدل، الاستدلال السابق كان على أن الانسداد في نفس اللغة فيؤدي إلى حجية الظن بقول اللغوي، فقال هذا الانسداد ما له علاقة بالأحكام الشرعية، إحنا الانسداد الذي ينفعنا بحجية مطلق الظن في الحكم الشرعي ما له علاقة في نفس المعنى اللغوي. الصياغة الأخرى إجت جعلت الانسداد الجهل بالمعاني سوف يؤدي إلى جريان الأصول المؤمنة في كل هذه التكاليف الإلزامية المعلومة بالإجمال في ضمن هذه الدائرة، في ضمن أي دائرة؟ دائرة دائرة موضوعات تلك الأحكام التي معانيها مجهولة، فيؤدي إلى حجية مطلق الظن. خب شلون يحصل عند الظن؟ يحصل عند الظن من خلال الرجوع إلى قول اللغوي، فيتم بذلك دليل الانسداد ويؤدي إلى حجية مطلق حجية قول اللغوي. لكن هذا الاستدلال أيضا كان محل كلام وتأمل، إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.